وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عن الصورة الثانية وهي صورة العلم بوجود الحرام إجمالا في مال السلطان، بحيث يحتمل أن تكون العطية والجائزة من ذلك المال الحرام، أو أن تكون الجائزة كلها من ذلك المال الحرام. فالمحقق قدس الله نفسه وجماعة من الفقهاء ذهبوا إلى حل الأخذ وحل التصرف في الجائزة، وعلل ذلك صاحب المسالك بالنص، وتعليل صاحب المسالك ظاهر في أن مقتضى القاعدة الاحتياط لولا النص. ففي عبارته مطلبان: الأول اقتضاء القاعدة للاحتياط، والثاني اقتضاء النص لرفع اليد عن مقتضى القاعدة. فكأن هناك نصا يدل على الحل وهو خاص ونرفع به اليد عن مقتضى القاعدة. الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف قال أن ما ذكروه مشكل، وذلك لوجود علم إجمالي متعلق بتكليف فعلي صالح للتنجيز، وهو مورد حكومة ومورد قاعدة الاحتياط كما نقح ذلك في الأصول، وليس فيما بين أيدينا من النصوص ما يصلح أن يكون رافعا لمقتضى هذه القاعدة، إلا ما دل على أصالة الحل وأشباه ذلك مما ثبت في الأصول أنه لا مجال للعمل بمدلوله في موارد العلم الإجمالي. نعم، هناك نصوص أخرى استند إليها لإثبات الحل الواقعي، لكن المناقشة في شمولها لما نحن فيه ممكنة. لذلك يسهب الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر ما يمكن أن يستدل به كصحيحة أبي ولاد وأمثالها، ويناقش في التمسك بها فيما نحن فيه. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هذه الروايات بناء على نظرها إلى موارد العلم الإجمالي فلا بد من حملها على علم إجمالي غير صالح للتنجيز، إما لدوران المعلوم بين ما هو داخل في محل الابتلاء أو ليس داخل في محل الابتلاء، ولو من جهة أن الحرام المعلوم مردد بين ما عرضه وعرضه السلطان للتمليك وبين ما لم يعرضه السلطان للتمليك، أو من جهة أن فعل السلطان وهو الإجازة والإعطاء والهبة محمول على التصرف الصحيح الواقعي، وذلك الاحتمال أنه أعطى هذا المال من ماله الخاص، فتحمل تصرفاته في مثل هذه الموارد على الصحة، ولا يعارض ذلك بأصالة الصحة فيما لم يتصرف فيه، لأن ما لم يتصرف فيه لم يتحقق بالنسبة إليه موضوع أصالة الصحة، وغير ذلك من الوجوه المانعة من جعل هذه النصوص بناء على إفادتها للحلية الفعلية ناظرة إلى ما نحن فيه وهو العلم الإجمالي الفعلي بالتكليف المولوي الفعلي. نقرأ هذه العبارات لأنها مشتملة على مطالب جزئية وتفصيلية دقيقة. قال: أقول ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة. أورد على كلام الشيخ هنا بأنه لم يتضح وجه حكومة قاعدة الاحتياط على أخبار البراءة، مع أنه أصر في علم الأصول على أن أخبار البراءة رافعة لأخبار حاكمة على أخبار الاحتياط. أقول وهذا الإشكال يرد على الشيخ من حيث أنه أسس مصطلح الحكومة، فكان اللازم عليه أن يراعي اصطلاحه الخاص، لكن لا يرد على المراد الواقعي للشيخ، وهو الظاهر من عبارته بملاحظة ما يحف بهذه العبارة، فإن مراده من الحكومة هنا مجرد التقدم لا الحكومة بالمعنى الاصطلاحي، وهو المعنى اللغوي للحكومة، إذ المقصود بالحاكم ما يكون مؤثرا على الدليل الآخر بحيث يبطل مفعوله ويلغي أثره، وهذا مراد الشيخ، وهذا الكلام من الشيخ موافق لما حققه في الأصول، فإنه قدس الله نفسه قد حقق في الأصول عدم شمول إطلاقات أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي، إما لعلية العلم الإجمالي للموافقة القطعية كما يرى المحقق العراقي أن الشيخ الأنصاري يقول بذلك، أو لأداء شمول الأصول لجميع الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا غير محتمل من الشارع، مما يؤدي إلى وقوع التعارض باعتبار أن العمل بها في جميعها غير ممكن، وفي بعضها ترجح بلا مرجح، وهذا بناء على مسلك الموافق الاقتضاء، كما يرى المحقق النائيني أن الشيخ الأنصاري يبني على هذا المسلك. فعلى كل تقدير، الذي حقق في محلها أن العلم الإجمالي يكون موجبا لسقوط إطلاقات أدلة الأصول المؤمنة عن الشمول بلحاظ الأطراف لهذا العلم الإجمالي، وهذا مراد الشيخ في المقام، والإشكال حينئذ يكون لفظيا لا معنويا. قال: بل هي مطلقة، أقصاها كونها من قبيل قولهم كل شيء لك حلال، أو كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، بناء على ما ذكر في الأصول وذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه من أن هذه الرواية ناظرة إلى الشبهات الموضوعية أو العلم الإجمالي الذي لا يكون منجزا، من قبيل الشبهة غير المحصورة وأمثال ذلك. وقد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك، فلا بد حينئذ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه، كالشبهة غير المحصورة أو المحصورة التي لم يكن كل من محتملاتها موردا لابتلاء المكلف، أو تحمل على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه حملا لتصرفه على الصحيح، فإنه إذا أجاز الجائر وأعطى السلطان هدية وهبة، واحتملنا أن تكون هذه الهبة من المال الحرام أو من المال الحلال، فإن ذلك مورد للاستناد إلى قاعدة اليد لنحمل تصرفه على التصرف الصحيح، وهو التمليك الصحيح شرعا، وذلك لأن الجائر كسائر الناس ممن يحمل فعلهم على الصحيح عند تردده بين الحرام وغير الحرام أو بين الصحيح والفاسد.
الشيخ نفسه في باب الأصول ما يرى يعني هذا يعني أصالة الصحة التأخذية؟
نعم، قال بعضهم أن الشيخ رحمه الله تعالى يظهر منه في بعض الموارد خلاف ما يبني عليه هنا من جريان أصالة الصحة، وذكر وجوها منها أن صحة كل فعل بحسبه، فإذا احتملنا أن يكون إعطاؤه فاسدان فمن جهة احتمال كونه غير مالك، ومن المعلوم أنه وإن جرت أصالة الصحة في فعله هنا، لكن آثر أصالة الصحة هنا أنه فعل لو اقترن بالإذن لأثر أثره، لا أنه إذا خلى عن إذن المالك يكون فاسدا تماما، فيكون لأصالة الصحة أثر وهو الصحة التأهلية. لكن بناء على ما ذكر بعضهم في مستند أصالة الصحة وهي سيرة العقلاء، فربما يعمم الحكم بالصحة في مثل هذه الموارد وإرادة الصحة الفعلية بأن يكون فعلا صحيحا. هذا والحق أن هنا قاعدتين ينبغي التفكيك بينهما، وهما أصالة الصحة والتحقيق عدم جريانها في المقام، إلا إذا أحرزنا أهلية المتصرف، وهذا محل شك في المقام للشك في أنه مالك أو ليس بمالك، فلا يكون هذا المورد مشمولا لموضوع أصالة الصحة. وبين قاعدة اليد، وقاعدة اليد مفادها أن اليد إذا شككنا أنها مالكة أو ليست مالكة فإنها مالكة، وهذه قاعدة ثابتة يعمل بها في نظير هذه الموارد. وقاعدة اليد بالنسبة إلى أصالة الصحة كالموضوع بالنسبة إلى الحكم، تحرز شرط جريان أصالة الصحة. وعليه نقول أن الجائر كسائر المكلفين تحمل يده في مورد التشكك على اليد المالكية، أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره من قبيل التردد بين ما ابتلي به المكلف وما لم يبتل به المكلف، وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه، فلا يحرم قبول ما ملكه. يريد أن يبين أن علمي إجمالا بوجود الحرام، وهو إما الذي تصرف فيه بالإعطاء أو الذي لم يتصرف فيه بالإعطاء، لا يستوجب بالنسبة إلى العالم إجمالا وجوب اجتناب الطرفين، وذلك لأن ما لم يتصرف فيه بالإعطاء بالنسبة إلي خارج عن ابتلائي. وعلى ما ذكره البعض أعلم تفصيلا بحرمة الآخر، وذلك لأنه إما مملوك لغير الجائر فلا يجوز التصرف فيه، أو مملوك للجائر لم يأذن لي في التصرف فيه فيكون حراما على كل تقدير، سواء كان مملوكا أو غير مملوك، لافتقاد الإذن، والتصرف بدون إذن حرام، ولا أثر لملكية الجائر وعدم ملكية الجائر في ثبوت الحرمة في المقام. وإذا كان هذا الطرف حراما فلا أثر للعلم الإجمالي بوجود حرام مردد بين هذا الحرام الفعلي وبين غيره، إذ هذا على كل تقدير تنجز فيه التكليف بمنجز آخر.
يعني بناء على تمامية التصوير، دائما في مورد الشبهة المحصورة يكون منحل يعني إلى مورد ابتلاء أو غير مورد ابتلاء.
نعم، لكن مع ملاحظة أن هنا صورة ثلاثة، وهي أن الجائر تارة يخص إذنه ببعض ماله، وتارة يطلق إذنه أو يصدر إذنا عاما إما استغراقيا أو بدليا. ففي صورة العموم استغراقيا كان أو بدليا يقال بتنجيز العلم الإجمالي، كما لو قال لك ادخل في هذه الحظيرة واختر منها ما تشاء أو خذها كلها، في هذه الصورة يكون هناك علم إجمالي بوجود حرام في هذه الحظيرة لا يجوز التصرف فيه مردد بين هذه الشاة وهذه الشاة، وهذا علم إجمالي منجز، سواء قال خذها كلها أو قال خذ بعضها، وذلك لتردد البعض الذي تأخذه بين أن يكون من الحرام أو بين أن يكون من الواقع. أما لو قال خذ هذه بحيث شخص بعد لا يجوز، عفوا يجوز، وذلك لأن هذه أعلم بأنها عفوا أحتمل أنها حرام، لكن غيرها أعلم بأنها حرام قطعا، إما لأنه مالك لها ولم يأذن لي، أو لأنها مملوكة الغير وهو لم يأذن لي لا هو ولا ذلك الغير. فإذا يكون علم إجمالي موجود، ولكن بين الحرام الفعلي وبين ما يحتمل حرمته، وهذا ليس بمنجز. فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجز عليه كما أشرنا إليه سابقا. قال: فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة، إذا فرضنا مورد خارج عن دائرة سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بأن كان هناك علم إجمالي منجز فيه، كما إذا أراد أخذ شيء من ماله مقاصة من دون تعيين، ويريد أن يأخذ شيء من ماله، ومن الواضح أنه يحتمل أن يكون كل ما يأخذه مصداقا للحرام، أو أذن له الجائر في أخذ شيء من أمواله على سبيل التخير. الظاهر أن قوله على سبيل التخير راجع إلى كلا الشقين، المقاصة والإذن. أو علم أن المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام بأن أذن له في هذا المال المعين، لكن مع اعتقاد الآذن وهو السلطان بأن أحد هذين المالين اللذين يأذن فيهما مغصوب ومأخوذ من صاحبه كرهان. قال: بناء، هذا توجيه للفرض الثالث وهو ما يستفاد من قوله أو علم أن المجيزة، كيف يكون هذا موردا لعلم إجمالي منجز؟ قال: لعدم جريان قاعدة اليد ولا أصالة الصحة في المقام، وذلك لأن المفروض أن صاحب اليد شاك أنه يملك أو لا يملك، وهذا من قبيل ما إذا وجد صاحب الدار المفتوحة درهمان والضيوف يدخلونها بنحو كثير جدا بحيث يكون احتمال سقوط هذا الدرهم من الضيف معتدا به في مثل هذه الصورة لا يبنى علاقة كاشفية اليد عن الملكية بناء على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف ظاهرا بالاجتناب عنه ما كلف المعطي والمجيز ظاهرا بالاجتناب عنه هو مكلف بالاجتناب فإذا تصرف على خلاف الحكم الظاهري لم يكن ذلك التصرف مصداقا لأصالة الصحة أو قاعدة اليد كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره فإنه لا يحكم بطهارته على خلاف ما لو أعطانا شيئا يعتقد بطهارته فإن أخبار ذي اليد ولو كان فعليا يكون مجازا فالحكم في هذه الصور بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الإشكال بل الضعف فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام ونتكلم في مقدار شمول كل واحد منها بعد ذكره حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة فمن الأخبار التي استدل بها في المقام قوله كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حرام حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه وقوله كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه الشيخ يقول هذه النصوص وأمثاله هذان النصان وأمثالهما إما أن يراد بالغاية فيهما خصوص العلم التفصيلي فيكون المغية شاملا لموارد العلم الإجمالي والغاية تفيد وجوب الاحتياط والمغية مفاده جواز التصرف أو إثبات البراءة وبناء على أن المغية هو العلم الإجمالي فيكون هذه النصوص مفيدة للبراءة في موارد العلم الإجمالي وإما أن يراد بالعلم الذي جعل غاية في هذه الروايات الجامع بين العلم الإجمالي والتفصيلي فيكون المغية خصوص موارد الشبهة الخالية عن العلم عن طبيعة العلم إجماليا كان أو تفصيليا وبعبارة أخرى إذا قال الشارع كل شيء لك حلال حتى تعرف فإما أن يكون مقصوده من المعرفة التفصيلية فيفيد النص حينئذ ثبوت البراءة في موارد العلم الإجمالي لأنه لا يوجد علم تفصيلي في موارد العلم الإجمالي فهنا كل شيء حلال وإما أن يكون المقصود بالمعرفة ما يشمل الإجمالي فيكون قوله كل شيء لك حلال مخصوصا بالشبهة المحصورة وحتى تعرف باعتبار الدلالة المفهومية يدل على وجوب الاحتياط حتى في موارد العلم الإجمالي هذان احتمالان في المقام بناء على هذين الاحتمالين لا يصح ما ذكره صاحب المسالك وذلك لأن صاحب المسالك قال أن القاعدة تقتضي الاحتياط والنص يقتضي البراءة وهذا فرع وجود قاعدة تقتضي الاحتياط حاكم على أدلة البراءة فإن بنينا على شمول أدلة البراءة لموارد العلم الإجمالي كما هو مبنى الاستدلال بهذه الروايات في المقام باعتبار أنهم استدلوا في المقام بروايات البراءة على جواز التصرف في جائزة السلطان وهذا لا يكون باعتبار وجود العلمي إلا إذا قلنا بشمولها شمول المغية للعلم الإجمالي إذن الغاية ما هي بناء على هذا الاستدلال تكون العلم التفصيلي بناء على هذا تكون هذه الروايات مفيدة للبراءة بعد وين القاعدة التي تقتضي الاحتياط العلم الإجمالي المفروض أنهم يقولون بسقوطه عن المنجزية في المقام إذن الجمع بين ما ذكره صاحب المسالك وهو اقتضاء القاعدة للتنجيز وثبوت البراءة بالنص هذا خلافه الاحتمالات الموجودة في هذه الرواية لأنه إن بنينا على شمولها للعلم الإجمالي بحيث تفيد البراءة كما هو مبنى الاستدلال بها لم يصح ما ذكره الشهيد من أن القاعدة تقتضي الاحتياط. وإن بنينا على أن الغاية فيها العلم التفصيلي والإجمالي أي الطبيعة الجامعة، فبالتالي تكون روايات البراءة مخصوصة بموارد الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي، فلا يصح الاستدلال بها في المقام. والحال أن صاحب المسالك كأنه بنى على أمثال هذه الرواية. قال: ولا يخفى أن المستند في المسألة لو كان مثل هذا لكان الواجب إما التزام أن القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقا، سواء وجد علم إجمالي أو لم يوجد علم إجمالي، وهذا بناء على شمول المغير لموارد العلم الإجمالي كما هو مبنى الاستدلال، كما عليه شرذمة من متأخري المتأخرين حيث جعلوا الغاية العلم التفصيلي، أو أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب، هذا إن جعلنا الغاية الجامع بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، بحيث تكون روايات البراءة ناظرة إلى الشبهة البدوية لا المقرونة بالعلم الإجمالي. طيب من أين حكمنا في جوائز السلطان بالبراءة؟ يقول: بالنص الخاص، ولكن هذا خارج عن عنوان الأصحاب، وذلك لأن المستفاد من عنوان الأصحاب أن الشبهة هنا من جهة أنها شبهة لا احتياط فيها، هذا ما يظهر من كلماتهم، وعلى أي تقدير فهو على طرف النقيض مما تقدم في عنوان المسالك عن المسالك
مطلقا.
وين
موارد الشبهة المحصورة مطلقا؟
أي سواء كانت مقرونة أو غير مقرونة بالعلم الإجمالي، وسواء كانت مورد ابتلاء أو لم تكن مورد ابتلاء.
فسرها بأنه سواء كانت في جوائز السلطان أو غير جوائز السلطان، لأن الشبهة المحصورة دائما مقرونة بالعلم الإجمالي.
مو دائما مقرون بالعلم الإجمالي إلا إذا أريد بالحاصر الحاصر المشتمل على النفي والإثبات، لكن على كل حال هذا الكلام أيضا صحيح.
يعني القاصد هنا يجب أن تلتزمون في
نعم هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح، ولكن من دون تفصيل بين ما يكون محل ابتلاء وبين ما لا يكون محل ابتلاء، بحيث لا نحمل هذه الروايات على ما إذا كان العلم الإجمالي غير شامل غير ناظر إلى ما يتعلق به الابتلاء، بحيث تكون بعض أطرافه محل ابتلاء وبعض أطرافه محل غير محل الابتلاء. الشيخ الأنصاري في الرسائل حمل هذه الروايات بناء على شمولها للعلم الإجمالي على ما إذا كان هناك علم إجمالي أطرافه مرددة بينما هو في محل الابتلاء وبينما ليس في محل الابتلاء، أو غير ذلك مما يكون فاقدا لفعلية التكليف. هنا يقول: بناء على ما بنيتم عليه من الاستدلال بهذه الروايات على ما نحن فيه، إذن يلزم أن تقولوا بسقوط الشبهة المحصورة سواء كانت في محل الابتلاء أو لم تكن في محل الابتلاء عن المنجزية.
هذا ينافي عبارة المسألة.
نعم.
لم تكن في محل الابتلاء، الكل متفقين على سقوط الشبهة.
الكلام في محل الابتلاء.
الإطلاق.
الإطلاق بالنسبة إلى محل الابتلاء. ما ذكرته هو أن الحاصر في العلم الإجمالي، أو قل الحاصر عادة ما يكون في العلم الإجمالي صحيح، بس هذا الحاصر يكون مشتملا على النفي والإثبات. الشيخ هنا يريد أن يقول: أنتم إذا بنيتم على أن هذه الروايات تشمل كل شبهتين، فإذا يجب أن تحكموا بعدم تنجيز العلم الإجمالي مطلقا، سواء كان في محل الابتلاء بعض أطرافه محل الابتلاء أو لم يكن بعض أطرافه محل الابتلاء. لا تناقض يعني بين ما ذكرناه وما ذكرته عن ذاك الشارح. ومنها صحيحة أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم، وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي: كل وخذ منها فلك المهنأ وعليه الوزر. تقريب دلالتها على ما نحن فيه أن السائل يسأل عن جواز التصرف فيما أعطاه الوالي من قبل السلطان من جهة أن ما يأخذه من السلطان يحتمل أن يكون منهوبا. فأمر الإمام عليه السلام أجازه أن يتصرف ويأكل ويتهنأ بما أخذ من هذا الوالي. ولا إشكال في عموم الرواية لما نحن فيه ولو من جهة ترك التفصيل، حيث أن الإمام لم يفصل أو لم يستفصل، بينما إذا كان احتمال الحرمة من جهة أن هذا المال مال خراج ومقاسمة أو مال منهوب أو مال مملوك، لم يستفصل بل أطلق الإذن على هذه التقادير.
الراوي نفسه قال أنه ليس له مكسب إلا من أعمالهم.
إيه فيكون نعم
أن حصل المكسب مكسبه بالحرام.
الحرام أي حرامان؟ منين هذا الحرام؟ يعني عنوان الحرام ما هو؟ خراج المقاسمة أو المال الذي يأتي من السلطان وهو مغصوب من السلطان، أو المال الذي يأتيه من السلطان وهو لا يعلم أن السلطان مالك أو ليس بمالك. هذه الاحتمالات الثلاثة توجب احتمال الحرمة في المقام، لأنه إن كان خراجا ومقاسمة فهو حرام لا يجوز، لأنه مملوك إما لعامة المسلمين إن كانت الأرض عامرة، أو للإمام إن كانت الأرض غامرة، وإما منهوب فيكون مالك مملوكا لمالكه، وإما مردد فيشك حينئذ في إذن المالك. وقد ضاق صدره من ذلك الإمام قال له كل منها فلك المهنة وعليه الوزر.
يعني كان الرواية خارج عن
بحثنا، رواية
عن هذا الأموال التي سوف يعطيها الراوي حتما حرام.
ليش حرام؟ من أي باب؟ ما يخالف حرام، بس من أي باب حرام؟ من باب الخراج والمقاسمة. الشيخ يقول نعم نحن نلتزم بأن هذه الرواية تفيد الحل، لكن نحملها على الخراج والمقاسمة، وقد دلت الأدلة على أن الشيعة بالخصوص أبيح لهم المال الخراج والمقاسمة، لكن حل مال الخراج والمقاسمة من قبل السلطان لا يستلزم حل ما يتصرف فيه السلطان وهو غاصبون. وإن شئت قلت الحرمة الثابتة لمال السلطان من جهة أنه غاصب للسلطة غير الحرمة الثابتة لمال السلطان من جهة أنه غاصب للمال من صاحبه. كأن الشارع يقول أنا آذن لكم إذنا شرعيا أو مالكيا فيما يرجع إلي وهو الحقوق العامة وهي الخراج والمقاسمة، أما الحقوق الخاصة فأنا لا آذن فيها. مثل هذا التفصيل معقول جدا. الشيخ يقول لما لا نحمل هذه الروايات على هذا المعنى، أو نحمل هذه الروايات على أنها في مقام الإذن في مقام الشك أن السلطان تصرف تصرفا صحيحا بأن كان له مال يملكه من حر ماله، أو تصرفا باطلا لأنه تصرف في مال مغصوب. وعلى كل تقدير فلا يجوز الاستدلال بهذه الروايات إلا على احتمال لم يحرز هذا. ولكن البعض ناقش الشيخ بأن هذا الكلام صحيح، لكن نحن لا نحتاج إلى إحراز أحد التقديرين أو أحد التقديرات، لأن مبنى الاستدلال على العموم المستفاد على ترك التفصيل، إذ السؤال صالح للسؤال عن جميع الجهات، ومع ذلك حكم الإمام بالحين. قال والاستدلال به على المدعى لا يخلو عن نظر، لأن الاستشهاد إن كان من حيث حكمه بحل مال العامل المجيز للسائل فلا يخفى أن الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم له. وارد في الروايات ما يدل على أن هذا المكسب حرام، إلا أن الشارع مع أنه حرمه على العامل أباحه للمجاز وهو السائل.
عليه الوزر تقول
الرواية. نعم
عليه الوزر في آخر في الديل يعني.
أحسنت، على المجيز الوزر وللسائل الحل، وأن العمل للسلطان من المكاسب المحرمة، فالحكم بالحل ليس إلا من حيث احتمال كون ما يعطي من غير أعيان ما يأخذه من السلطان، بل مما اقترضه أو اشتراه في الذمة. هذا إن كان الاستشهاد من حيث حكمه بحل مال العامل المجيز للسائل، وإما من حيث أن ما يقع من العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان أن ما يقع حلال لمن وجده، فيتم الاستشهاد على هذا التقدير الثاني، يتم الاستشهاد.
يعني كان سيدنا السلطان من أين أعطى هذا الوالي؟ هل أعطاه من الأموال التي نهبها، أو هل أعطاه من الأموال الخاصة؟ يعني كان الشيخ ينظر إلى السلطان من أين أعطى هذا الوالي، ليش ما ننظر إلى الوالي نفسه؟ يعني الوالي الذي يأخذه بالتالي هذه الأموال تصبح كلها حرام، فالذي يأخذه هذا الراوي
مو دائما شيخنا، الوالي نفس الشيء أيضا يأخذ من السلطان مرة مالا منهوبا، مرة مالا خراجا ومقاسما، وحرمة هذا غير حرمة ذاك، يعني إن سنخ الحرمة يختلف.
بالتالي باعتبار أنه يعمل عند السلطان، فكل الذي يأخذه حتى لو أعطاه السلطان من ماله الخاص كمعاش له يصبح حراما باعتبار أنه
حرام. نحن لا بأس بذلك، لكن بما أن السلطان أجازه وأذن له فيكون إذنا مالكيا من السلطان له، إلا لو وقع بنحو الإجارة الإجازة، وهذا غير يعني ما هو الواقع خارجا، لأن الولاة وإن كانوا يأخذون راتب لكن يأخذون راتبا بعنوان الجائزة، لا بيأخذون راتبا بعنوان أنه أجر في مقابل العمل، وإن كان الوارد في الأدلة أن هذا مكسب حرام، لكن الوالي لا ينضبط عمله ولا يتعين عمله، مرة يدير العمل في الليل، مرة لا يدير العمل في الليل، مرة يحتاج إلى ساعات في النهار يدير الأعمال، مرة يحتاج إلى ساعة واحدة ومع ذلك راتبه منضبط، وهذا يعني أن المسألة ليست إجارة، فإذا هي جائزة من السلطان مكافأة له على عمله، فيكون الإذن من السلطان لو كان المال من ملكه الخاص إذنا مالكيا فلا يكون حراما. نعم الروايات الناهية هذا من قبيل ما ورد في حرمة أخذ المالك لماله لو تحاكم إلى السلطان الجائر أو القاضي الجائر، ورد عندنا أن ما يأخذه سحت مع أنه ماله عين ماله، لكن ورد في الروايات أن من أخذ ماله بالتحاكم إلى الطاغوت فقد أخذ سحتا، وهذا يعني أن السحت هنا بملاك غير ملاك انتفاء الملكية وعليه. فالرواية إن حملناها على أن ما يقع بيد الوالي حرام لأنه يعمل للسلطان، فهذا لابد من تخصيصه بما إذا كان المال منهوبا أو مال خراج ومقاسمة. وحيث إن العلم الإجمالي منجز بحسب الارتكاز العرفي، إذن يصلح أن يكون قرينة على أن هذه الرواية نظر إلى الفرد الأول وهي ما لو كان خراجا ومقاسمة، لا ما إذا كان مالا مغصوبا، وذلك لأن المال المغصوب لا يصح للشارع أن يرخص فيه لا تفصيلا ولا إجمالا.
لو السلطان أعطى الوالي من تجارته، يعني من تجارة نفس السلطان، يصبح المال عند الوالي حلال؟
لا حرام، بس بأي عنوان؟ بعنوان أنه أخذه في مقابل عمله للسلطان، الشارع حرمه مع أنه مال مملوك وإذن مالكي من السلطان، لكن مع ذلك الشارع لم يأذن لي في التصرف فيه، كأن الشارع هنا قيد سلطنة السلطان على ماله، إذا تلبس بالظلم يقول له أنا ما أجي أمضي ولا أنفذ تصرفاتك في أموالك بالنسبة إلى الولاء، هذا معنى معقول في نفسه. مثلا هل يمكن تقييد أدلة الحرمة حرمة العمل للسلطان بما إذا كان السلطان تاجرا معروفا بالفعل، تاجر معروف عند أموال من حلال، ولكنه كان بصدد الغصب والنهب والتسلط على رقاب الناس بلا حق وبلا وجه عادل، فأخذ يبذل من ماله لزيد وعمر حتى يعينوه، بحيث أصبحوا مصادق لعنوان أعوان الظلمة، مثل هذا مع أنهم يأخذون ولو كان هذا في مقابل عمل منضبط، هذا المال الذي يأخذونه حلالون حلال حرام، وذلك لأنه إن كانت إجارة فهي إجارة على محرم، وإن كان بذلا ومكافأة فإنهم بما أنهم أعوان للظلمة لم يجازوا من قبل الشرع في أن يتصرفوا في هذا المال، هذا لا بأس به، بالعكس هذا هو المستفاد من الأدلة. قال لكن فيه، أي في الاحتمال الثاني وهو قوله وإما من حيث إنما يقع، الاحتمال الثاني يصح معه الاستدلال ويتم معه الاستشهاد، لكن فيه مع أن الاحتمال الأول مسقط للاستدلال، مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصور الذي تقتضي القاعدة لزوم الاحتياط فيه، لأن الاعتماد حينئذ على اليد كما لو فرض مثله في غير الظلمة. أن الحكم قال مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصور، يعني على الاحتمال الأول وهو أن يكون الإمام عليه السلام ناظر إلى مسألة تردد المعطي، تردد الإعطاء بين أن يكون من ماله وبين أن يكون من غير ماله، فلعل الإمام حكم بالحل حملا لفعله على الصحيح، فيسقط الاستدلال على ما نحن فيه، لأن كلامنا في العلم الإجمالي الذي أطرافه داخل في محل الابتلاء وهم نجزون. أن الحكم بالحل على هذا الاحتمال وهو أن ما يقع من العمل بيد السائل لكونه من مال السلطان حلال لما وجده غير وجيه، إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة، إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتجه حله لغير المالك بغير رضاه، لأن المفروض حرمته على العامل لعدم احترام عمله. النكتة عند الشيخ أن هذه الروايات بما أنها عامة أو مرددة مجملة، فإما أنها مخصصة أو أنها محمولة على غير موارد العلم الإجمالي، وذلك لأنها وإن كانت عامة من حيث الدلالة اللفظية لكن القرائن الارتكازية صالحة لتقييد هذا العموم بغير موارد العلم الإجمالي، هذا إن كانت عامة، مع أن هذه الروايات صالحة للحمل على غير موارد العلم الإجمالي، فلنحملها على مال الخراج والمقاسمة، أو نحملها على ما إذا كان المال مرددا بين ما يملكه السلطان وبين ما لا يملكه السلطان وكيف كان. فالرواية إما من أدلة حل مال السلطان المحمول، يعني لو سلمنا معكم أنها تدل على حل ما تحت يد السلطان فهو محمول على مال الخراج والمقاسمة بحكم الغلبة إلى الخراج والمقاسمة، وإما من أدلة حل المال المأخوذ من المسلم لاحتمال كون المعطي مالكا له ولا اختصاص له بالسلطان أو عماله أو مطلق الظالم أو غيره. وأين هذا من المطلب الذي هو حل ما في يد الجائر مع العلم إجمالا بحرمة بعضه؟ فإن مطلبنا هو هذا، نحن نتكلم عن احتمال الحرمة من جهة العلم الإجمالي بأن السلطان يتصرف في مال غيره لا في مال الخراج والمقاسمة بل في مال غيره، نعلم إجمالا بأنه يتصرف في مال غيره المقتضي ذلك العلم مع حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه. ومما ذكرنا يظهر الكلام في مصححة أبي المغرى أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها، قال نعم، قلت وأحج بها، قال نعم وحج بها. طبعا كلام الشيخ قابل للمناقشة لكن مع ذلك لا يخلو كلامه قدس الله نفسه من وجاهة، بحيث نحتاج في استئناف الجواب عنه إلى ملاحظة النكتة التي لاحظها وذكرها. ورواية محمد بن هاشم أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها، قال نعم، قلت وأحج بها، قال نعم وحج بها. ورواية محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام جوائز السلطان ليس بها بأس، فإنها قد يقال بأنها مطلقة ومع ذلك يعني الشيخ يقول أنها محمولة على أحد هذين الموردين، إلى غير ذلك من الإطلاقات التي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام إلا الشبهة غير المحصورة. وعلى تقدير شمولها لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة فلا تجدي، لأن الحل فيها مستند إلى تصرف الجائري بالإباحة والتمليك وهو محمول على الصحيح، بمعنى أنه لو سلمناها أنها شاملة بإطلاقها اللفظي فهي محمولة على ما إذا كانت يده يدا محمولة كاشفة عن الصحة، مع أنه لو أغمض النظر عن هذا أو رد بشمول الأخبار لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات في نظره بالشبهة المحصورة، لو أصر على أن هذه الروايات ناظرة إلى ما لو أجاز فيما ما يشتبه فيه هو بحيث كان يشك وهو مجيز وكان مخاطبا بالاجتناب، هنا أيضا نقول بشمول الإطلاقات. يقول الشيخ لو أصررتم على شمول الإطلاقات لهذا المورد، مع أنه لا يجري هنا أصالة الصحة في تصرفه لما تقدم التنبيه عليه من أنه مكلف ظاهرا بالاجتناب، يمكن استناد الحل فيها إلى ما ذكرنا سابقا من أن تردد الحرام بين ما أباحه الجائر أو ملكه وبين ما تحت يده من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجازي تردد بين ما ابتلي به المكلف من المشتبهين وبين ما لم يبتل به. ما الفرق بين هذا وبين ما ذكره الشيخ من أن العلم الإجمالي إذا كانت بعض أطرافه في محل الابتلاء وبعضها خارج فلا يكون منجزا؟ هناك كان الشيخ ناظر إلى مسألة المكلف المجاز من حيث أنه يتردد أن اليد التي استند إليها المعطي والفعل الصادر منه وهو الإعطاء هل هما محمولان على اليد المالكة والتصرف الصحيح أو لا؟ فله أن يحمل اليد على المالكية والتصرف على الصحة، فيجوز له حينئذ ترتيب الأثر ولا يكون للعلم الإجمالي تنجيز بالنسبة إليه. لكن هذا مخصوص بما إذا كان المتصرف يحتمل أنه كان يعتقد الحل، أما لو علمت أن المتصرف لم يكن معتقدا للحل، لم يكن جازما بل كان مترددا، بعد لا يصح أن أستند إلى اليد أو إلى أصالة الصحة، لكن مع ذلك العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وذلك لأنني أعلم إجمالا بأن هذا الذي أعطاه حرام أو الذي لم يعطه هو الحرام، وحيث إنما لم يعطه خارج عن محل الابتلاء فيجوز لي أن أجري الأصل في محل الابتلاء بلا معارضة، ولا يجب الاجتناب حينئذ عن شيء منهما من غير فرق بين هذه المسألة وغيرها من موارد الاشتباه، مع كون أحد المشتبهين مختصا بابتلاء المكلف. ثم لو فرض نص مطلق في حل هذه الشبهة، مو في حل هذه الشبهة، ليس المقصود هنا بالشبهة الشبهة الإشكال العلمي، مقصود بالشبهة هنا الاحتمال والتردد، والمناسب هنا الحل لا الحل، مع قطع النظر عن التصرف وعدم الابتلاء بكلا المشتبهين. لو فرضنا أن هناك نصا مطلقا لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، والسبب شيخنا شنو السبب هنا؟ لماذا قال الشيخ أنه لو وجد نص فينبغي رفع اليد عن إطلاقه؟ هو ما عبر عنه السيد الشهيد قدس الله نفسه في مباحث العلم الإجمالي من قرينية الارتكاز العرفي على أن العلم الإجمالي لا يكون مشمولا للترخيص الظاهري الصادر من المكلف في موارد الشك، مع أن موضوع أدلة الأصول شامل، لكن مع ذلك العرف لا يقبل أن يفهم من هذه الأدلة العموم إلا مع التصريح الخاص، وهذا لا يكفي فيه الإطلاق والعموم اللفظيان، فلو سلمنا بالإطلاق والعموم فإن ما يحكم به الارتكاز يصلح أن يكون قرينة مقيدة. هذا ما يستفاد من نظر الشيخ قدس الله نفسه الشريفة. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله.